بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. هذا الباب أتى به بعد بابين متقدمين عليه، وهو الباب الأول باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فقد اتخذه مربابا، ثم ذكر الباب الذي بعده وشرحناه بالأمس، وهو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فعلاقة هذا الباب بالذي بعده بالذي قبله أن الله عز وجل لما بين أن طاعة الأمراء والعلماء في التحليل والتحريم هو اتخاذهم أربابا، وأن هذا الاتخاذ يوجب عليهم عدم صحة إيمانهم، وأن إيمانهم إنما هو زعم لأنهم ارتضوا حكم الطاغوت. والطاغوت كما بينا بالأمس هو إيش؟ هو إما التحاكم لغير الله ورسوله أو الحكم، فهو يتناول المتحاكم ويتناول إيش؟ الحاكم. وذكرنا أن المعنى العام للطاغوت مأخوذ من الطغيان إلى ما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر باب من جحد شيئا، لأن الذي يتحاكم لغير ما أنزل الله فهو كالجاحد لشيء من أسماء الله وصفاته، لأن من أسماء الله وصفاته أنه الحكم، فإذا كان حكما فإنه يجب عليه على من ارتضى هذا الاسم وهذه الصفة أن ينقاد إليها، وأنه إذا لم ينقاد إليها فإنه في حقيقة أمره جاحد. فقول رحمه الله تعالى: باب من جحد. الجحد والجحود هو الإنكار، تقول جحد كذا أي أنكره، والإنكار وهو الجحود على نوعين: جحود تكذيب، جحود إيش؟ حسن، جحود إيش؟ جحود تكذيب، وهذا كفر. فكل من جحد وأنكر على وجه التكذيب ما أنزله الله عز وجل أو ما صح أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، سواء جحد وأنكر شيئا من أسماء الله وصفاته أو أنه إيش؟ شيء من أحكامه. النوع الثاني جحود أو نقول إنكار تأويل، إنكار إيش؟ تأويل، وهذا على نوعين: إما أن يكون هذا التأويل مما له حظ في اللغة فهذا لا يبلغ حد الكفر، كالذي يتأول يد الله بإيش؟ بالنعمة أو بالقدرة، لأن جاء في كلام العرب ما يدل على إيش؟ إرادة النعمة أو إرادة اليد أو إرادة النعمة باليد، كقول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد، يعني من نعمة، تدل على أن المانوية تكذب. المانوية فرقة من فرق المجوس الذين يقولون إيش؟ أن الظلمة تخلق الشر، وأن الظلمة لا يمكن يكون فيها خير، كما أن النور يخلق إيش؟ الخير. فهذا يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد، يعني كم نعمة أدركتها في ظلمة الليل، تدل على أن المانوية تكذب بهذا الزعم. فالحاصل أنه جاء، لكن لا يدل، يعني لا نقبل هذا الكلام، لأن هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة لدلائل أخر على إيش؟ إرادة النعمة، إرادة اليد حقيقة من الله جل وعلا. بدليل، يعني لو جاءنا أحد يتأول هذه اليد بالنعمة، نقول صحيح أن اليد تأتي بمعنى النعمة، لكنها غير مرادة في كلام الله. وش الدليل؟ أن الله عز وجل صرح في أكثر من موضع تصريحا تاما بإرادة هذه اليد حقيقة، بقوله: لما خلقت بيدي. وكيف أن الله يخلق بنعمته؟ الله يخلق بذاته، ما يخلق بنعمته. طيب، والنوع الثاني ايش قلنا؟ الاول انكار له حظ من اللغه، والثاني ليس له حظ من اللغه. عليكم السلام. وهذا طبعا الاول لا يبلغ حد الكفر، والثاني قال بعض اهل العلم انه يبلغ حد الكفر لانه من جنس التكذيب. كيف انك انت تتاول شيء ليس له حظ من اللغه؟ بأي شيء تحمله؟ واضح يا إخواني؟ طيب، هذا معنى إيش؟ الجحود وأقسامه وأنواعه. قال: باب من جحد شيئا نكرة في سياق الشرط، فيعم إيش؟ فيعم أي شيء ولو صغر من أسماء الله أو من صفاته. والله جل وعلا له من الأسماء والصفات ما يليق به جل وعلا. وأصل الإيمان، أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها، هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. وكلما عظم عند الإنسان إيمانه بأسماء الله وصفاته، كلما إيش؟ كمل توحيده وإيمانه، وكلما ضعف هذا الجانب ضعف إيش؟ توحيده وإيمانه. فالذي يعلم حقيقة أن الله عز وجل يسمعه، فلا يمكن أن يتلفظ بما يبغضه الله عز وجل. كيف أنك أنت مؤمن إيمان صادق بأن الله يسمعك بكل كلمة وسيحاسبك على ما يكرهه ويبغضه؟ لا يمكن أنك تتكلم. أنت الآن لو بعض الناس يقول لك لا يمكن يصير تفريط، نقول جانب التفريط أمر آخر، دليل على ضعف الإيمان. لأنك لو تحققت من هذا الآن، لو أنك أنت جالس هنا وأمامك كاميرا يتابعونك فيها كل لحظة، هل يمكن أنك ستأتي بهفوة يحاسبونك عليها؟ ما يمكن، لإدراكك إدراكا جازما أن هذا مراقبة كاملة. لكن إذا ضعف إيمان الإنسان بحقيقة الاسم والصفة لله جل وعلا بأنه سميع، فرط في إيش؟ جانب الكلام لله جل وعلا. وكذا الصفات، البصر، كيف أن الله عز وجل تعلم علم اليقين أنه يبصرك ويراك في تقلبك في الليل والنهار، ثم تظهر من نفسك ما يكره الله عز وجل، ما يمكن إلا إيش؟ لضعف عقيدتك تجاه هذا الاسم والصفة. ولا لا، إذا كان عظم، إذا عظم في نفسك أن الله يراقبك، كيف أنك ما تقدر؟ فلأنك من حين تقبل على شيء يكره الله عز وجل، وأنت قد أخذك الفرق، الخوف أن الله عز وجل يوقع في نفسك، يوقعك، تقع في شيء يبغضه الله عز وجل. قال: من أسماء الله وصفاته. إذن الله عز وجل له أسماء وله صفات. وقبلها الدخول في ذكر معاني الآيات والحديث والمسائل، نقول في هذا الباب مباحث. مبحث الأول في باب الأسماء، المبحث الأول في باب الأسماء، فنقول الأول أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، بمعنى أنها بالغة، أنها بالغة في الحسن غايته وكماله، فليس فيها إيش؟ جانب نقص، ولا من أي وجه. وإذا أنت لم تدرك هذا الكمال فلا يعني إيش؟ أن فيها نقص، إنما يدل على إيش؟ نقص إما في فهمك وإما في علمك. فكل اسم تسمى الله عز وجل به، العليم، الخبير، القدير، السميع، البصير، الواسع، اعلم أن فيه من المعاني الشيء الكبير الذي بلغ الغاية والكمال. الثاني أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أن أسماء الله إيش؟ أعلام وأوصاف. وش معنى أعلام؟ أعلام باعتبار الذات، وأوصاف باعتبار المعنى. أعلام إيش؟ باعتبار الذات، وأوصاف باعتبار المعنى. فأي اسم من أسماء الله عز وجل فهو إيش؟ علم لله عز وجل وصفة. ولكن هذه الأعلام والأوصاف لها دلائل، يعني أسماء الله عز وجل لها دلائل، دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. وش معنى الكلام هذا؟ نقول دلالة المطابقة هي الدلالة على الذات والصفة جميعا، على الذات والصفة جميعا. ودلالة التضمن على أحد المعنيين، إما على الذات وإما على الصفة. وأما دلالة الالتزام فإنها دلالة تدل على إيش؟ على ذلك الاسم من وجه آخر. مثال ذلك الخالق، الخالق نقول يدل على اسم الخالق لوحده، وصفة الخلق لوحدها دلالة إيش؟ تضمن، لأنه يدل على هذا لوحده ويدل على هذا لوحده.
من الآية
من سياق الآية اللي جت فيها الله خالق كل شيء، ولكن تدل على الاسم أو الذات والمعنى جميعا دلالة مطابقة، تطابق تام. الخالق أي أن الله عز وجل اسمه وصفته الخالق، لأن هذا التطابق. وتدل على العلم والقدرة من باب الالتزام، لأنه كونه يخلق إيش يدل عليه؟ يلزمك أنه كونه يخلق أنه إيش قادر، لأنه لو لم يكن قادر كيف يخلق؟ ما يتصف به. وأنه عليم دلالة الالتزام، لأنه يلزم من كونه يخلق أنه يعلم، ولا كيف يخلق؟ يخلق شيء ما يعلمه؟ ما يمكن. فهذا إيش لما يقول لك أن دلالة نعم دلالة الاسم على الصفة تكون من ثلاثة أوجه، من جهة المطابقة، وجهة المطابقة هو الدلالة على جميع المعنى المحيط بهذا الاسم، وإن شئت قلت معنى المعنى الدال على الذات وعلى الصفة. ويدل على كل واحد على حدته دلالة التضمن، يعني إيش؟ أنه كونه خالق متضمن صفة الخلق، وكونه موصوف بالخلق متضمن اسم الخالق. وإذا كان يلزم منها شيء فإنها إيش؟ يكون دلالة التزام. الثالث من هذه المباحث أن أسماء الله جل وعلا مترادفة ومتباينة. مترادفة باعتبار إيش؟ دلالتها على الذات. ومتباينة باعتبار إيش؟ دلالتها على الصفة. وش معنى الترادف؟ الترادف أن يؤتى بألفاظ تدل على معنى واحد، مثال ذلك لو قلت زيد ارتقى السطح وصعده، الصعود هو الارتقاء، فالمعنى إيش؟ واحد، هذا مترادف صح؟ يقول ومتباين، التباين هو اختلاف اللفظ مع المعنى. فالله جل وعلا أسماءه مترادفة باعتبار ذاته، لأن كل دلالة على إيش؟ على ذات واحدة. فالسميع البصير العليم القدير كله وصف لذات واحدة وهو الله جل وعلا، لكنها متباينة باعتبار المعنى. فالسميع غير البصير، صفة السمع، البصير غير الكريم، وهل مجال. المبحث الرابع أن أسماء الله غير محصورة بعدد، والدليل قول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الكرب والهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولا شك أن ما استأثره الله عز وجل لا يمكن إيش معرفته، مما يدل عليه على عدم حصره، بل أنه يدل عليها كذلك قول جل وعلا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، مما يدل عليه على أنه لا يمكن حصرها، وأنها متنوعة. أما قول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل عليه على الحصر، لأن الله عز وجل لم يقل الله عز وجل إن لله ليس لله إلا 99 اسما، بل قال إن لله 99 اسما. وهذا لا يمنع إيش الكثرة، إنما هو قيدها بهذا الجزاء، من أحصاها دخل الجنة. فتسعة وتسعين اسم إذا أحصيتها وجمعتها، وإحصاؤها حفظها ومعرفة معناها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها، أوجب لك إيش دخول الجنة. هذا مثل لما يقول الإنسان لي 100 دينار أعددتها للصدقة، لا نفهم منها أن إيش ما عنده غير 100، لا هو أعد 100، إن لي 100 دينار أعددتها للصدقة. كذلك من مباحث الأسماء أن أسماء الله تعالى تدل على الذات وعلى المعنى، تدل إيش على الذات وعلى المعنى. المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة غير الجهمية، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء دون إيش الصفات. فهم يثبتون إيش دلالة الاسم، نعم يثبتون الاسم ولا يثبتون إيش المعنى الدال عليه ذلك الاسم. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون إيش دلالة الاسم على ذات الله، كما دلالة الاسم على إيش على المعنى. كذلك من المباحث أن أسماء الله جل وعلا غير المسمى، أن أسماء الله غير المسمى باعتبار إيش باعتبار ألفاظها، باعتبار ألفاظها. يعني لفظة الله ليست هي الله، واضح؟ هذا أثار أهل البدع، ولا أهل السنة ما يثير مثل الأشياء، لكن لما أثاروه أجاب عليها أهل السنة، فقالوا أن أسماء الله ليست هي المسمى باعتبار اللفظ، لكن أسماء أن أسماء الله هي غير الله، أسماء الله ليست هي الله باعتبار اللفظ، لكنها هي الله باعتبار المعنى، واضح؟ أسماء الله ليست هي الله، لأنه يريدون عليه يقول هل الاسم هو المسمى، هل الاسم هو المسمى؟ نقول إن كنت تريد بأن الاسم هو المسمى باعتبار اللفظ فلا شك أن اللفظ غير الله، لكن إن أردت به باعتبار المعنى فلا شك أن الله عز وجل هو المسمى. فالعليم هو الحكيم هو الكريم هو السميع هو البصير باعتبار إيش المعنى، أما باعتبار اللفظ لا. ولذلك لو قيل لك كتب لك زيد قائم، اضرب زيد، ضربت الاسم، هل ضربت حقيقة زيد؟ ما ضربت حقيقة زيد. فاللفظ غير المسمى، الاسم غير المسمى باعتبار إيش اللفظ، أما باعتبار المعنى فالاسم هو المسمى. أما باحث الصفات فنقول أولا أن صفات الله عز وجل ذاتية، وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم بإيش بالمعنوية، هذا حطوا بين قوسين المعنوية، وهي ها لا غير هذا، هذيك أجيب. ما هي الصفات المعنوية اللي هي الذاتية أو الذاتية المعنوية؟ لا ضابطها قالوا هي ما كان ما كان الله جل وعلا متصفا بها على الدوام. مثل إيش؟ مثل العلم، مثل الحياة. ما نقول الله عز وجل عليم وقت وما وقت ما يعلم، لا، الله عليم على دوام يعني. ولذلك يصدق عليها التعريف حتى تعرفون إيش مطابقة التعريف لهذا المثال. مثل اكتبوا مثل العليم مثل الحي، فالله عز وجل متصف بها على الدوام لا تنفك عن الله. طيب الثاني الصفات الفعلية. وهي ما تعلق بمشيئة الله، ما تعلق إيش؟ بعض أهل العلم يقول إيش؟ ما تعلق بأسباب. المحصلة واحدة، لكن قلنا ما تعلق بمشيئة الله أحسن، مثل استواء الله على عرشه، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار أن الله شاء الاستواء فاستوى، وكذلك باعتبار إيش؟ مثل إيش؟ مثل الغضب، مثل الرضا، مثل المحبة، ها؟ مثل النزول، مثل الإتيان. هذه صفات يفعلها الله عز وجل بمشيئته، وإن شئت قلت إيش؟ أنه يفعلها الله عز وجل بأسبابها. فإذا وجد سبب الغضب غضب الله عز وجل، وإذا وجد سبب الرضا رضي الله، وإذا وجد سبب المحبة حب الله. طيب الثالث الصفات الخبرية. الصفات إيش؟ الخبرية تعريفها وهي كل ما كان بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. سموها إيش؟ ها؟ سموها صفات خبرية باعتبار أن الله أن تلقيناها باعتبار الخبر فقط، كاليد والوجه والقدم. وضابطها ما ذكرت لكم، ما كان بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. فاليد والوجه هذا بعض منا وجزء، واضح؟ ها؟ هي ذاتية لكنها من جهة أنها إيش؟ أنها خبر، لكنها ليست معاني. يعني هي ذاتية باعتبار أن الله عز وجل متصف بها على الدوام، صح، لكنها ليست معنى. يعني العلم معنى في ذات الله عز وجل، واضح، لكن يعني الصفات هذه ليست معاني. يعني الوجه اليد ما هي معاني، لكن من باب التقريب نقول هي باعتبار الخلق ما كان منهم أبعاد وأجزاء. المبحث الثالث، هو الثالث ولا الثاني؟ لا لا لا، بدأنا الآن في صفات الله.
أول شيء الأسماء ثم الصفات، الحين الثالث.
لا لا، الآن إحنا ذكرنا أبحاث الأسماء، أظن يمكن 5 ولا 6. 6. طيب أبحاث الصفات.
ثلاثة
خلصنا. ذاتية. صفات فعلية وخبرية. طيب أن صفات الله عز وجل ثبوتية ومنفية، هذا اللي تقول يا مساعد. فهي ثبوتية باعتبار إيش؟ ها، باعتبار ما أثبته الله عز وجل لنفسه، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الخلق، مثل الإرادة، هذه إيش؟ كلها يثبتها الله عز وجل، ما ينفيها. الله خالق كل شيء، وهو الغفور الرحيم، وهو الرحيم الودود، وهو الرؤوف. هذه إيش؟ صفات ثبوتية. وهناك صفات الثاني وصفات منفية، وإن شئت قلت سلبية، وهو ما نفاه الله عز وجل عن نفسه كاللغوب، وما مسنا من لغوب من تعب، والظلم، وما ربك بظلام للعبيد، ها؟ السنة لا تأخذه سنة ولا نوم، الكفؤ ولم يكن له كفوا أحد، هذه إيش؟ منفية. لكن لاحظوا أن الصفات المنفية اللي نفاها الله عز وجل عن نفسه تدل أو نثبت كمال الضد، أن عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال إيش؟ قيوميته. وما ربك بظلام العبيد لكمال إيش؟ عدله. يعني ما رب ظلام العبيد ليس لعجزه عن الظلم، لا لكمال عدله. طيب، كذلك من أبحاث الصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات إيش؟ أي حسن، أوسع من باب الأسماء. وذلك تجد أن الله عز وجل يتصف بصفات ولا يمكن إيش أن نسمي الله عز وجل بها. وجاء ربك والملك صفا صفا، ما يمكن أن نسمي الله عز وجل بالجائي. فنجد صفات لله عز وجل وليست لها في مقابلها أسماء، بخلاف الأسماء. الأسماء كل اسم يتضمن صفة. فإذا باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فتجد أن لله عز وجل من الصفات ما لا يدل على اشتقاق اسم له، مثل الهرولة، وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة، ما نقول إيش من أسماء الله عز وجل المهرول، لا نقول من صفاته أنه يهرول. كيف يهرول؟ نقول الله أعلم، ما تدري. كيف تثبت لله عز وجل الله يهرول؟ نقول أنت أثبت أن قل مثل ما قال الله عز وجل، نثبت لله الهرولة. أما إذا أنت بتقول لك لا ما نثبت لله هرولة، لأن هرولة من صفات المخلوقين، نقول لأنك أنت ما ثبت في بالك إلا إيش؟ صفة المخلوق. لو أنك قدرت الله حق قدره ما جرى في فكرك هذا. وذلك سبب تعطيل صفات الله عند المعطلة أنهم لم أنهم عطلوا صفات الله لأنهم شبهوا الله عز وجل في خلقه، فحملهم هذا على تعطيل الصلاة. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من معطل إلا وهو ممثل. ما حمله على هذا التعطيل إلا أنه إيش؟ شبه الله في خلقه. إذن باب الصفات إيش؟ أوسع من باب وهناك ما هو أوسع من باب إيش؟ الصفات، وهو باب الإخبار، عليكم السلام. فالخبر عن الله عز وجل أوسع من باب الصفة، فأشياء تخبر بها عن الله عز وجل وإن كانت إيش؟ لا تثبتها صفة، لكنك يجوز أنك تخبر عن الله عز وجل. الحين وش يقولون البدو؟ يا هادي يا دلي، وليس من صفاته أنه دلي، لكن إيش؟ من باب الخبر، أنك تخبر أن الله عز وجل دليل خلقه. ففيه أشياء تخبر أن الله عز وجل هذا، لكن لا تثبتها إيش؟ صفة لله عز وجل. كذلك من مباحث الصفات أن صفات الله عز وجل على حقيقتها، أن صفات إيش؟ الله جل وعلا على ها على حقيقتها من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. أحسن، ها خلاص أجل نقول من غير لا من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. إذا تبونها كاملة هذه هي الأربع، لأنك ما تجمع بين التشبيه والتمثيل، إما تقول تشبيه وإما تقول تمثيل، والتمثيل أحسن، ليس كمثله شيء. بل نحملها على حقيقتها التي أراد الله عز وجل بها. طيب، الأسماء جمع اسم، والاسم اشتقاقه قيل من السمو وهو الارتفاع، ولذلك يقول صاحب السمو يعني صاحب ايش؟ المقام المرتفع. والسمو يدل على الارتفاع، ولذلك الإنسان باسمه يرتفع ويظهر للناس، إذا قلت زيد عرفها الناس. وقيل أنه من السمة أي العلامة، والحقيقة أن الاشتقاق من الجميع، من السمو ومن السمة. والصفات جمع صفة، والصفة ما اتصف بها الموصوف، والموصوف لا يمكن أن نلحق له صفة إلا بأحد ثلاثة أشياء. الصفة إيش؟ الصفات جمع صفة، والصفة كل ما اتصف به الموصوف، والموصوف لا يمكن لأي أحد أن يلحق له صفة إلا بأحد ثلاث: إما بمشاهدته، أو بمشاهدة نظيره، أو بوجود الخبر الصادق عنه. يعني الآن لما يقال لك صفة زيد، ما يمكن أنك تعرف صفة زيد بأوصافها الجسدية إلا إيش؟ أنك شايفه، أو شايف نظيره، مثل يقول لك زيد مثل محمد بالضبط، طوله وجسمه وعيونه ووجهه مثله بالضبط. إذن أنت عرفت صفته أو وصفته بنظيره أو بمشاهدته أو بالخبر الصادق. يجي واحد ويخبر عنه يقول وصفك كذا وكذا وكذا. فالله عز وجل اتصف بصفاته، وهذه الصفات لا يمكن أن نلحق الله عز وجل بشيء منها إلا بالمشاهدة، وهذا ممتنع، ممتع علينا في الدنيا أن نشاهد الله، فلا يمكن إيش؟ أن ندرك صفته من هذا الوجه بإيش؟ بالمشاهدة. الثاني بمشاهدة النظير، ما الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما له نظير ولم يكن له كفوا أحد، هذا الثاني. الثالث الخبر الصادق، الخبر الصادق جاء بصفات محصورة نثبت ما أثبته، واضح؟ الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم الضمير عائد للكفار، ويقصد به كفار قريش على وجه الخصوص. يكفرون الكفر مأخوذ من الكفر وهو الغطاء، فالإنسان حينما يغطي فطرة الله وهي الإيمان يكون قد كفرها. ولذلك تجد أن الإنسان حينما لا يظهر نعمة الله عليه، يقول إيش؟ كفر نعمة الله، يعني غطى فضل الله عليه. قال يكفرون بالرحمن، أي يكفرون باسم الرحمن. ولذلك لما جاء في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن؟ والله ما نعلم إلا رحمن اليمامة، فأنكروا هذا الاسم لله عز وجل. وهذا لا شك أنه إنكار لاسمه وإنكار لصفته. وإذا قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وفي هذه الآية تكملتها وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، وهذه الآية في سورة إيش؟ الرعد.
احنا بالنسبة للصفات التي لله جل وعلا في المقابلة ينكرون ينكر الله وضع خير مكين، هذه صفات سلبية ولا ثبوتية؟
لا، هذه صفات ثبوتية، ثبوتية لكنها في المقابل لا تطلق على الله عز وجل، ولا هي صحيحة أنها هي ثبوتية لأن الله أثبتها. ويمكرون ويمكر الله. طيب، فبين الله عز وجل في هذه الآية كفر كفار قريش بسبب إيش؟ كفرهم بصفة من صفاته واسم من أسمائه وهو الرحمن. والرحمن كما أنه اسم هو صفة، وهو يدل على إيش؟ سعة الرحمة. وما يدل عليه اسم الرحمن غير ما يدل عليه إيش؟ اسم الرحيم. الرحيم الموصل للرحمة، والرحمن واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. قال وفي صحيح البخاري عن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدث الناس بما يعرفون. حدث يخاطب من بحضرته أن يحدثوا، والتحديث هو الإخبار، إخبار الناس. قال بما يعرفون، يعني بما يعرفون من خطابكم وبما يعقلونه من معاني. قال أتريدون هنا الهمزة للاستفهام، أن يكذب الله ورسوله، لأن من الناس من يكون الخطاب بالنسبة له أكبر من إدراكه فيكون له فتنة، كما قال عبد الله بن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالإنسان ينبغي له حين مخاطبة الناس أن يخاطبهم بما يدركون من المعاني والخطاب. فمن الخطأ أن تأتي ناس عوام وتحدثهم بتفاصيل صفات الله عز وجل، هذا خطأ، بل أن الإنسان يحدث الناس بمجمل صفات الله عز وجل وجوب ثبوتها. أما أنك تأخذ على وجه التفصيل هذا ربما حتى تشمئز منه القلوب، أن الله عز وجل له صفة اليد وله وجه وله قدم، ربما بعض الناس ينكر هذا. لكن نقول إيش؟ أن الله عز وجل موصوف بصفات يجب ثبوتها بما أثبته الله عز وجل لنفسه، ولا يجوز التعرض لها، ولا مشابهة الله عز وجل لخلقه، ولا يجوز كذلك تأويلها أو دفعها إلى معان أخر خلاف ما أمر الله عز وجل به وأثبته لنفسه. فهذا لا شك أنه من سياسة الإنسان للناس في إدراك المعاني التي أرادها الله عز وجل من خلقه. قال وروى عبد الرزاق هو ابن همام صاحب المصنف عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. بعض الناس يشمئز قلبه لأدنى ذكر للصفات، ينزل الله تبارك وتعالى السماء الدنيا ينتفض ما يرتضي. فلما رآه قال عبد الله بن عباس استنكارا لذلك، يعني مستنكرا هذا الفعل من هذا الرجل حينما انتفض حين عند سماعه لشيء من صفات الله عز وجل، فقال ما فرق هؤلاء، يعني الفرق هو الخوف، ما فرق هؤلاء يعني ما فرق يعني ما سبب خوف هؤلاء، أم من ثبوت هذه الصفات أم شيء يجدونه في صدورهم؟ قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. كلام الله عز وجل فيه محكم ظاهر البيان، وفيه متشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. فالإنسان إذا وجد شيئا من المتشابه فإنه يحمله على المحكم أو يأخذ بقول الراسخين في العلم الذين عرفوا معناه. وذلك الله عز وجل قال هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم هنا يصح الوقف ويصح الوصل، إن وقفت فالمعنى وما يعلم تأويله يعني حقيقته وكنه هذه الصفات أو هذا المتشابه إلا الله عز وجل، وإذا وصلت فإن المعنى وما يعلم هذا المتشابه في إثباته إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. ولا شك أن هذا الفرق الذي يتظاهر به بعض الناس رقة عند محكمه وانتفاض عند متشابه أن هذا بعيد عن ما أراده الله عز وجل من عباده. قال ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا إنكارهم متى؟ في صلح الحديبية لما قال صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن؟ وإنكارهم للرحمن ليس إنكارا لله، إنما إنكارا ليش؟ لاسمه وصفته، لاسمه بهذا الاسم وصفته، وإلا هم يعلمون الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم ينكرون أن تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، ولذلك قالوا ما نعلم إلا رحمن اليمامة وينكرون هذه الصفة.